بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مد القراءة. باب مد القراءة، معنى مدها أي مد الصوت، مد الحرف بالصوت، وهو إشباع الحرف الذي بعده ألف أو واو أو ياء، وهو ما يسمى بالمد، وهو على قسمين: مد طبيعي أو أصلي، ومد غير أصلي، وهو الذي يكون بعده همزة، وما يسميه العلماء بالمد المنفصل أو المد المتصل. أن المتصل الذي يكون من نفس الكلمة، والمنفصل ما كان بكلمة أخرى. فكانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام مدا كما سيأتي. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم هو الفراهيدي، وهو بصري ثقة من الحفاظ. قال: حدثنا جرير بن حازم الأزدي البصري أبو وهب رحمه الله، كان من حفاظ الحديث، إلا أنه كان له أوهام يهم، وخاصة في روايته عن قتادة، إلا أنه أحيانا يحفظ في قراءته عن أو في روايته عن قتادة، ولهذا ذكر هنا الإمام البخاري متابعة أو في الشواهد، فذكر له بعد ذلك متابعة، يدل على أنه حفظ هذا الحديث، وإلا قد ذكرت له أشياء كان يرويها توهما، كما قال الإمام أحمد لما سئل عن بعض حديث جرير بن حازم عن قتادة، قال: كان جرير يرويه أحيانا بالتوهم، لأن جريرا سمع من قتادة قديما أنا وهو صغير أو في بداية الطلب، فلما كان في كبره في سنه قد كبر كان يحفظ هذه الأحاديث، لكن لكبر سنه كان أحيانا ينسى بعضها فيرويها بالتوهم، يرويها بالتوهم، معنى أنه يتوهم أنه سمعها من قتادة عن أنس أو عن غيره. فلهذا ذكر الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في كتابه الجميل الفد شرح علل الترمذي، في الفصل الثاني الذي ألفه في العلل ذكر عدة أحاديث انتقدها الحفاظ على جرير بن حازم أو في روايته عن قتادة، وإلا فالأصل أنه ثقة، لكن الوهم يدخل الإنسان، يدخل الإنسان بسبب كثرة أو قدم العهد. مثلا تجد أنه سمع هذا الحديث قديما، وكذلك أيضا كبر السن له دور في هذا، وأيضا كذلك رواية وكثرة الرواية أيضا لها دور في هذا، وأيضا أحيانا تدخل بعض الأشياء في أمور المجتمع والمعايشة للناس والأسرة ولغير ذلك. ومن الطرافة أن الإمام الأعمش رحمه الله قال أتيت إبراهيم ابن يزيد النخعي وسمعت منه أحاديثا 5 أحاديث. قال فلما ذهبت إلى البيت فدخلت إلى البيت فإذا زوجتي تقول لي ليس عندنا دقيق. قال فنسيت هذه الأحاديث. قال نسيتها أنا من شغله بهذا. فهذه الأشياء أحيانا تشغل الإنسان عن كثرة الهموم والمشاكل الزوجية والمشاكل الأسرية وغيرها من هذه الأمور. أحيانا أيضا كذلك أحيانا يحصل للإنسان شيء في رأسه، أحيانا مثلا كما يذكر العلماء بعضهم تسترق كتبه، تذهب بعضهم تحترق كتبه، وبعضهم أيضا يصيبه شيء في رأسه مثل ما حصل لسهيل بن أبي صالح، وكذلك بعضهم أيضا يصيبه العمى فينسى محفوظاته وغير هذه من الأشياء التي قد تعترض الإنسان فينسى بعض هذا الحديث. وإلا كان العلماء الحفاظ كانوا إذا حفظوا شيئا أثبتوه، أنا لا ينتزع بعد ذلك منه، ولهذا تجد الواحد منهم يقول حفظت هذا الحديث قبل 50 سنة، قبل 40 سنة، قبل كذا. قال حدثنا جرير بن حازم الأزدي، والأزدي هي قبيلة من قبائل اليمن الأزد، وتنتسب إليها بكيل وحاشد وغيرها، ومنهم من يقول أن حاشد تعتبر من همدان وهمدان من قطاعة، والأزد هم الأوس الخزرج، الأوس الخزرج من الأزد، ويقال أن بكيل منهم ويقال أنها ليس منهم. بكيل معنى منهم من يقول أنها من همدان، وهذا الظاهر وهذا الذي عليه أكثر المؤرخين، ومنهم من يقول أنها ليست من همدان، وقيل أن بعض قبائلها من همدان تنتسب إلى همدان وبعضها إلى الأزد. والمهم أن الأزد قبيلة كبيرة من قبائل اليمن، وممن ينتسب إليها الأوس الخزرج. قال حدثنا قتادة وهو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي الحافظ الكبير، كان يلقب بالمصحف لحفظه، وكان إذا حفظ شيئا لم ينساه، وإذا أراد أن يحفظ أخذه العويل، أنا إذا أراد أن يحفظ شيئا كرره حتى يرفع صوته، يرفع صوته به حتى يحفظه، أجل أنه يسمع نفسه، وليس المراد أن اللسان يزعج الناس برفع الصوت، إنما يرفع صوته إذا كان وحده أو في بيته أو في مسجد خاليا، لا بأس أن يرفع صوته لأجل الحفظ، لأن الحفظ يتقوى إذا كان بأكثر من آلة، أنا إذا كان بالنظر والسمع وأيضا الفكر يكون أقوى للحفظ، يكون أقوى وأدعى للحفظ، وكلما نقصت آلة كلما قل سرعة الحفظ، ولهذا يرفع الذي يريد أن يحفظ يرفع صوته ويكرر، وهذا التكرار يفيد العقل أو الذاكرة، كثرة التكرار يفيد الذاكرة، ولهذا كان أكثر أهل العلم يعتمدون على التكرار، تكرار الحفظ، إذا أرادوا أن يحفظوا كرروا المحفوظ، ومنهم من يكرر إلى 50 مرة إلى أكثر من ذلك، ولهذا قيل الإمام البخاري بماذا أعطيت أو من ماذا أعطيت هذا الحفظ؟ ما الذي جعلك تحفظ هذه الأمور؟ قال بكثرة التكرار، كثرة النظر، كثرة التكرار. أنا يكرر نظره ويكرر. وأيضا كان السلف يحافظون على ذاكرتهم حتى بالطعام. كان الإمام الزهري ما يأكل الحوامض مثل البرتقال والليم وكذا لأجل محافظة على حفظه على ذاكرته. وكان بعضهم يشرب بعض الأشياء التي تحافظ على الذاكرة مثل ما فعل وكيع وعبد الرحمن بن مهدي وأبو داود الطيالسي وغيرهم، كانوا يشربون بعض اللبان أو الصمغ والذي يسمى البندر أو كذا، كانوا يشربونه لكنه مضر، هو يفيد الذاكرة لكنه يضر. ولهذا يقال أن سبب الفالج الذي أصاب أبو داود الطيالسي بسببه، وكذلك أيضا أصيب عبد الرحمن بن مهدي ببرص أو بغيره بسبب هذا اللبان، وهو يسمى الظهر الكندرة. قال سألت، قال قتادة سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام فقال كان يمد مدا. سئل أو سألت أنس، وجاء في رواية سئل أنس كما في الرواية الأخرى. قال حدثنا عمرو بن عاصم، أنا هذه رواية أخرى ذكرها الإمام البخاري من رواية عمرو بن عاصم، ويقول الحافظ أنه وقع في بعض النسخ عمرو بن حفص، وإنما الصحيح هو عمرو بن عاصم وهو بصري أيضا. قال حدثنا همام، وهذا الحديث يعتبر إسناده بصري في كلا الإسنادين. قال حدثنا همام وهو ابن يحيى العودي، وهو من ثقات أصحاب قتادة، بعضهم بعض أهل العلم يجعله من حفاظ أصحاب قتادة. حفاظ أصحاب قتادة هم ثلاثة: شعبة وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة، وبعضهم يدخل همام يدخل هماما رابعا. طيب، قال عن قال حدثنا همام عن قتادة قال سئل أنس كيف كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، قال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم بمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. أنا على المد الطبيعي الذي ذكره العلماء أو الأصل، والمراد بقوله كانت قراءته مدا أي فيها مدا، في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام المد، أنا لأن المد يميز القراءة، يميز القراءة عن غيرها، فلهذا قال النبي عليه قال أنس كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام مدا. وجاء في رواية أنه قال كان يمد صوته مدا، وذكر المؤلف أنها أو الحافظ أنها من رواية الإسماعيلي من طريق أبي النعمان عارم. وأيضا جاءت فكان يمد صوته مدا، على أن المد موجود في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا ذكر أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا، فذكر بسم الله يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، أنا كأنها مد واحد وليس كذلك، وإنما المراد أنه كان يمدها، معنى يمد في قراءته، سواء كان هذا المد مد أصلي أو غير أصلي. ولهذا يذكر العلماء دائما أو الصحابة رضي الله عنهم يذكرون مد النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان مميزا أو إذا كان طويلا، مثل ما ذكر قطبة بن مالك في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر بقاف وقرأ لها طلع نضيد ومد نضيد، فمد نضيد، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد كما يذكر العلماء هذا المد الطويل، وعلى على ما ذكره علماء التجويد وغيرهم أو علماء القراءة في المد، سواء كان المد الأصلي أو غيره أو ما يسمونه بالمد الطبيعي أو غيره من المدود التي تكون أكثر كالمد المتصل الكلمي والمنفصل وغيرها من المدود. وهنا مسألة نبه عليها الحافظ ابن حجر، وهي أن بعضهم استدل بهذا الحديث على الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاته بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا ليس صحيحا. لم يذكر أنس أن هذا كان في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ولما ذكر الصلاة أي ذكر البسملة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يبدأون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وأما رواية مسلم كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فتحمل على عدم الجهر بها، تحمل على عدم الجهر بها، وليس أنهم لا يذكرونها بتاتا أو لا يقرؤونها، تحمل على أنهم كانوا يسرون بها، وهذا هو المعتمد في الأحاديث التي جاءت عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسر بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ذكر بعض العلماء كالشافعي وغيره أن الرواية الصحيحة أنه كانوا يبدأون بالحمد لله رب العالمين، قالوا المراد بالحمد لله رب العالمين أي الفاتحة، لأن الفاتحة تبدأ بالحمد لله رب العالمين، لكن لو كان كذلك لقال بالحمد أو بالحمد لله كما جاء في بعض الأحاديث، لكن ذكر الآية كلها يدل على أنهم كانوا يبدأون بهذه الآية. وأيضا مما يدل على هذا أنه قد صح عن أنس من طريق شعبة عن قتادة ومن غيره أنه قال كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وليس أن هذا فهمه بعض الرواة كما يذكر السيوطي وغيره، لأن بعض الشافعي يقول إنما هذا الأحاديث التي فيها كانوا لا يجهرون وكانوا لا يذكرون أو لا ويسرون إنما رواها بعضهم بالمفهوم، رواها بعضهم بالمفهوم، وهذا ليس صحيحا، لأن من روى هذه الرواية من الثقات الحفاظ الذين يؤدون الألفاظ، فلهذا فتبين أن هذا مقصود، وأن أنس رضي الله تعالى عنه ذكر أنهم كانوا لا يجهرون بهذه البسملة. وأما ذكرها هنا فالمراد به قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر بالبسملة في غير الصلاة، كان يجهر في البسملة في غير الصلاة، مثل ما جاء في حديث علي وغيره، حديث أبي هريرة لما نزلت إن أعطيناك الكوثر، فذكر أولا البسملة، فكان أيضا يذكر البسملة في بداية كل سورة، حتى قال ابن عباس وغيره كان الصحابة يعلمون فصل السورة عن الأخرى بنزول بسم الله الرحمن الرحيم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم علموا أنها سورة أخرى، عرفوا أنها سورة أخرى ليس التي كان يقرأها أو التي كان فيها نزول، فكان يفصل بين السورة والسورة بسم الله بهذه البسملة. طيب هذا ما يذكر، والله تعالى أعلم.